الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. التاريخنا من أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وذلك لتوفر العناصر الموجبة لتحصيل المفهوم، العناصر الأربعة الثابتة عند المؤلف، إما عن طريق الوضع كالأول والثاني، وإما عن طريق الإطلاق كالثالث والرابع. وانتهى الشيخ التالي إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم، مخالفا في ذلك بعض علماءنا في المسألة، وكما ننتهت أن المسألة من المسائل الخلافية المهمة. ندخل في ملحق لهذا البحث، أعني لبحث مفهوم الجملة الشرطية. عنوان الملحق: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، يعني إذا ورد عندنا أكثر من جملة شرطية، صرت جملتان شرطيتان، الشرط الجملة الأولى يختلف عن الشرط الجملة الثانية، لكن الجزاء كان واحد. إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، جملتان شرطيتان، الجزاء هو شنو؟ وجوب التقصير. أما الأول أخذ في شرطه إذا خفي الأذان، وفي الجملة الثانية أخذ في شرطه إذا خفيت الجدران. أو إذا قلنا بهذا: إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست ميت تختصر. فنرى أنه جملتان شرطيتان، الجزاء فيهما هو وجوب الغسل، إلا أن الاختلاف بين الجملة الأولى والثانية من حيث الشرط، من حيث السبب، من حيث الشرط. الشيخ المؤلف في بداية الأمر يذكر أن صور المسألة صورتان: صورة ما لو كان الجزاء غير قابل للتكرار، أن الجزاء غير قابل للتكرار ولو بسبب القرائن الخارجية المبينة أن المورد لا يقبل التكرار، مثل كما في المثال الأول، حيث أننا نعلم أن الذي يخرج من بلده المسافر لا يجب عليه إلا صلاة واحدة، ما عنده وجود تعدد صلاة، بس ما ندري أن صلاة القصرية من أين تبدأ، هل بالخفاء الجدران أم من خفاء الأذان؟ هل من خفاء الجدران بحيث أنه جدران البلد تتوارى وتغيب عن النظار، أو أن صوت البلد يكون غائبا عن السمع؟ أي من الضابطين؟ لكننا نعلم من الخارج فوالله أنه لا يجب علينا أو لا يجب على المسافر إلا صلاة واحدة، لكن متى يجب عليه تلك الصلاة الواحدة؟ هل عند خفاء الأذان أو عند خفاء الجدران؟ ونفترض أن المقام، أن الأمارة الأولى تتباين عن الأمارة الثانية، مرة أن كلتا الأمارتين تكون في موضع 5 كيلومترات، يعني في 5 كيلومترات اقترب او 3 كيلومترات او كيلومترين هو فيه يتحقق خفاء للاذان وخفاء للجدران. اذا هيك افترضنا ما في ثمره لهذا البحث. ايش وقت نفترض ان للمساله في ثمره؟ فيما اذا افترضنا انه خفي الجدران ولم يخفى الاذان، فبلحاظ خفاء الجدران قد خفيت الجدران، واما بلحاظ خفاء الاذان ما زلت انا اسمع الصوت، أو بالعكس. ففي مثل هذا المورد، هل الحكم الشرعي قائم على وجوب التقصير أم لا؟ هل الحكم الشرعي قائم على وجوب التقصير أم لا؟ هذه الصورة الأولى. إذا الصورة الأولى ما لو كان الجزاء غير قابل للتكرار ولو بسبب القرائن الخارجية. انتهينا إلى أن المورد والجزاء لا يقبل التكرار. هاي صورة رقم واحد، وراح نقدم في المحاسبة لهذه الصورة. الصورة الثانية، ما لو كان الجزاء قابل للتكرار، يعني يمكن أنه يجنس يغتسل، والذي يمس ميتا يغتسل. فلو أن إنسان، طبعا حالتين أكو، مرة واحد يجنب فيغتسل ثم بعد شوية يروح يمس ميتا، هذه الصورة خارجة عن محل كلام. وإنما محل كلامنا شلون؟ إذا أجنبت ومسست ميتا، أو مسست ميتا قبل ما أغتسل أجنبت، فهل علي غسلان أم يجب علي غسل واحد؟ أنت واحد يقول لي مو إحنا عندنا في أدلة خاصة أن غسل الجنابة يجزي عن شنو؟ عن سائر الأفلام. اقترب، ما عندنا شيء وما عندنا هالشيء حتى يكون أنه محل للكلام. اقترب هذا اللسان ما موجود. نحن لسنا من أنصار مدرسة من يعتقد أن غسل الجنابة يجزي عن سائر الأفلام، ما عندنا شيء دليل. فمقتضى القاعدة الأولية فيما لو ورد مثل هذا اللسان أنه إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست ميت فاغتسل، هل التكليف والمورد يقبل التكرار؟ يعني شنو يقبل التكرار؟ يعني من الممكن في النظر الشرعي أنه يجب عليك هم تغتسل للجنابة وهم تغتسل شنو؟ لماذا؟ لمس الميت. فعليك غسلان كما نفترض. وين هذا؟ في مسألة الحائض، في مسألة الحائض، حيث أننا نعتقد أنه غسل الحيض لا يجزي عن ماذا؟ عن غسل مثلا مس الميت. فالمرأة الحائض إذا مست ميتان فإن الفتوى قائمة على لابدية الغسل للحيض وعلى لابدية الغسل لمس الميت. خب، هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية عنوانها، عنوان الصورة الثانية الذي عنوانه شنو صار؟ إمكان تكرر الجزاء. وهنا راح ندخل في بحث عنوانه بحث تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب واحد، وندخل في بحث آخر تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات، هذا بحث ثاني. واضح؟ فصور المسألة إذن ثلاثة في الحقيقة. الصورة الأولى، ما لو كان الجزاء غير قابل للتكرار. الصورة الثانية، ما لو كان الجزاء ممكن في حقه التكرار، ونبحث من حيث فكرة تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب. وثالثا، أنه فكرة ما لو أمكن التكرار، وندخل من حيث أنه تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات. هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أبحاث. وأن البحث الثالث متوقف على قول في المسألة في البحث الثاني، هاي النقطة الثانية أبينها. وأن البحث الثالث متوقف على ماذا؟ على قول في المسألة الثانية. يعني بناء على قول في المسألة الثانية ينفتح البحث الثالث، وأما على القول الآخر أصلا بعد لا مجال للبحث الثالث. فالبحث الثالث إنما يرد في الأذهان على ما لو اخترنا في الحالة الثانية قول، أما على القول المقابل لهذا القول لا يرد البحث الثالث. هذه أبحاث ثلاثة نريد أن نتعرض إليها. خب، حديثنا اليوم بالدرجة الأولى حديث الصورة الأولى. أكرر عنوان الصورة الأولى حتى ندخل في الصورة الأولى. الصورة الأولى، إذا كان عندنا تعدد في الشر، وحدة في الجزاء، وعلمنا أن الجزاء غير قابل للتكرار، غير قابل للتكرار، ما هي نقاط البحث في هذا هذه الصورة؟ الآن هذا منهج هذه الصورة، ماذا أريد أن أتحدث في هذه الصورة؟ أصل الصورة واضحة، تعدد الشر، وحدة الجزاء، علمنا من الخارج أنه شنو؟ لا يمكن التكرار. نقاط البحث أن يوجد تعارض بين الصورة الأولى والصورة الثانية. من الذي أوجب التعارض بين الجملة الأولى والثانية؟ موجب التعارض ما هو؟ التركيز على موجب التعارض، يعني كيف تولد التعارض بين الجملة الأولى والجملة الثانية، هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، حل التعارض بين الجملة الأولى والجملة الثانية نذكر في البين حلان، جوابان لرفع التعارض، هاي نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة، الشيخ المؤلف إلى أي من الحلين أميل، وأي من الحلين هو الذي يرتضيه الشيخ المؤلف، هاي ثلاثة. والنقطة الرابعة والأخيرة، نتائج ما اختاره الشيخ المؤلف، نتائج ما اختاره الشيخ المؤلف، به نغلق ملف هذه الصورة، أعني الصورة الأولى التي تكرار للشرط وحدة للجزاء، علمنا من الخارج أن المورد غير قابل للتكرار، ومثال المعروف إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، هذه الصورة المعروفة، ولها أمثلة في الفقه إلى ما شاء الله. وهذا البحث بحث حيوي لتأثيره الواضح على الفقه. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى، لا شك ولا ريب أن بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية يوجد تعارض. ليش؟ وين وجه التعارض؟ وجه التعارض أنه إذا واحد وصل إلى مسافة كان قد خفيت الجدران ولم يخف الأذان، أو بالعكس خفي الأذان ولم تخفي جدران، نحن وأحد الدليلين لابد أن ماذا نقول بلابدية القصر، نحن والدليل الآخر لابد أن نقول بماذا؟ بالتمام. أحد الدليلين ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى القصر، والدليل الآخر ينتهي بنا إلى التمام، ومن هنا نقول بفكرة التعارض. إذن التعارض من هذه الجهة. شلون؟ نفترض الآن أفترض أفترض هذه الفرضية، بإمكانك أن تغير في الفرضية، الآن راح أفترض هذه الفرضية. افترضت أنا وقفت على 3 كيلومترات عن بعيد عن سور المدينة، الجدران خبيت، جدران خبيت، لكن الأذان لم يخفى. خب رواية إذا خبيت الجدران فقصر، شو تقول حكمك الشرعي شنو؟ وجوب التقصير. ليش؟ لأنه قالت كل ما كان فيه خفاء للجدران فلا بد من التقصير. هذا من استفدنا هذا الحكم، من المنطوق أم من المفهوم؟ هذا من المنطوق. لازمية الحكم، واضح الفرضية وياي يمشي، لازمية الرواية الأولى في قوله إذا خفيت الجدران فقصر، احنا وين افترضنا الجدران خفيت لكن الأذان بعده ما مخفى، ايه ناشي المنطوق شي يقول لي؟ يقول لي بابا قصر. ليش قصر؟ يقول معدنا رواية. شنو الرواية؟ اذا خفي الجدران فقصر، وانت الان خفي الجدران يلا قصر. هذا حكم مقتضى ماذا؟ منطوق الرواية الاولى. نجي الى الرواية الثانية، الرواية الثانية شان تقول اذا خفي الاذان فقصر، مفهومة شنو؟ طبعا احنا كلامنا كله مبني على ماذا؟ على ما لو قلنا ان للجملة الشرطية لها مفهوم، ولذا اعتبرنا هذه المسألة من ملحقات يا مسألة بحث كون أن الجملة الشرطية لها مفهوم. أما من لم يقل أن الجملة الشرطية لها مفهوم في راحة وفي حل من هذا الأمر ولا يعتقد بوجود التنافي، فرضية التنافي على من يلتزم بأن للجملة الشرطية لها مفهوم. خب نجي إلى الجملة الشرطية، شان تقول إذا خفي الأذان فقصر لازمه، وإذا لم يخف الأذان مطلقا سواء خفيت الجدران ام لم تخفى فلا تقصر. وكرر المفهوم شو يقول؟ يقول اذا خفي الاذان فقصر، مفهوم شنو؟ اذا لم يخف الاذان مطلقا، مطلقا دا اضيفه الان، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء خفي الجدران ام يخفى فلا تقصر. فما لا يخاطبني الخطاب الثاني يقول لي لا تقصر لا تقصر، لكن الخطاب الثاني يقول لي لا تقصر بالمنطوق ام بالمفهوم؟ بالمفهوم. فراح يجي هذا. انا الان حبك في حيرة من امري. لماذا حيرة من امري؟ الدليل الاول بمنطوقه يقول قصر، الدليل الثاني بمفهومه يقول لا تقصر، فما ندري الان قصر او ما قصر. بقينا في حيرة من امري. من هنا قلنا ان بين الخطاب الاول وبين الخطاب الثاني يوجد تعارض تنازي، لان الخطاب الاول يبين حكم، الخطاب الثاني يبين حكم على خلاف الحكم في الخطاب الاول. هذه قضية التعارض في مثل هذا المورد، وأساسا هذا البحث قائم على حل مشكلة التعارض. وقلت أن هذا التعارض يأتي على من يقول بماذا؟ على أن الجملة الشرطية لها مفهوم، ومن لم يقل بأن الجملة الشرطية مفهوم في حل وراعة. يقول من لا يقل بأن الجملة الشرطية مفهوم، يقول أنا أقدس المنطوق ولا أعتقد بالمفهوم. خفي الأذان فقصر، أنا خفي عندي الأذان فقصر، خفي الجدران فقصر، أي من الأمرين من الذي لا يقول للجملة الشرطية مفهوم، أي من الأمرين تحقق فإني موجب أقصر. ما فهمت أنا بين الخطاب الأول وبين الخطاب الأول. إذا جئت فكت، إذا اقترض أنه لعبت الرياضة هم فكت. أقول سلام سلام مو جملة شرطية. تقول أنه إذا واحد جاع هم يأكل، إذا واحد إذا لعب رياضة ما في ما في تنافي. ذلك الخطاب الأول يكذب الثاني ولا الثاني يكذب الأول. إنما حدث التكاذب بين الخطاب الأول والخطاب الثاني بناء على أن الجملة الشرطية لها مفهوم. هاي النقطة الأولى. عنوان النقطة الأولى هنا فكرة التعارض، وأن أساس التعارض قائم على من يقول بأن للجملة الشرطية مفهوم، وأن التصادم يحصل بين المنطوق للجملة الأولى والمفهوم للجملة الثانية، أو المنطوق للجملة الثانية والمفهوم للجملة الأولى. ما كفر الثاني التنافي يكون بين المنطوق والمفهوم. أما الحلول المتصورة في البيت، هاي النقطة الجديدة الثانية. قلنا أربع نقاط ننساها. النقطة الثانية عنوانها شنو كان؟ أنه الحلول المتصورة في البيت. أحد الحلول يقول بابا أنا أسلم إطلاق الواو، وهي مشكلتك المفهوم، فأنا أسلم إطلاق الواو. يعني شنو أسلم إطلاق الواو؟ يعني أقول نحن وقبل هذا التنافي لكنا نقول عندنا إطلاق الأو وعندنا إطلاق الواو. بعد هذا التنافي حتى نرفع مشكلة التنافي نقول أنه الرواية تدري تقول، تقول كل واحد منهما جزء علته. نتيجة الفقهية يصير كل واحد منهما جزء علته. يعني شنو جزء علته؟ يعني خفاء الأذان وحده لا يكفي في التقصير، خفاء الجدران وحده لا يكفي في التقصير، إنما الذي يوجب التقصير خفاء الأذان وخفاء الجدران. التوهمة قمنا بعملية سلم لإطلاق الواو. لولا هذا لكنا نقول بإطلاق الواو. يعني شنو إطلاق الواو؟ يعني لكنا نقول أن الجملة الأولى الشرط علة تامة، والجملة الثانية أيضا الشرط فيها علة تامة. ولكننا بعدما رأينا بوجود التنافي بين المنطوق والمفهوم قلنا لرفع التنافي فنقول بفكرة الجزء العلة، والفتوى تصير هكذا: إذا خفي الأذان وخفية الجدران خفية الجدران فقط، أما خفاء أحدهما لا يوجب التقصير. هذا الحل الأول. فالحل الأول لرفع مشكلة التناقض حل عن طريق رفع اليد عن الإطلاق الواوي. يعني في رفع الإطلاق عن اليد عن الإطلاق الواوي يعني أننا لا نقول بأن كل واحد من جملتين شرط على مستوى علة تامة، وإنما نلتزم بأن العلة علة ناقصة. فالجملة الأولى علة ناقصة، الجملة الثانية علة ناقصة. مثلك أقول لك يصير المقام من هالقبيل: إذا حصلت على السكر فاشرب، وإذا حصلت على الماء فاشرب، وإذا حصلت على السكنجبين فاشرب. فنقول أكو أنا ما أريد إلا شرب واحد، أما هم برضه المسألة مو كل ساعة أشرب. أقول هذه النصوص واردة في مقام بيان كل نص متكفل لبيان جزء العلة. فبدل ما يقول الشربة ايش قال؟ قال سكة وماء وسكندرين. فاذا هذه الثلاثة معا هي العلة للشغل. فبينها في بيانات ثلاثة على ان كل بيان يكون متكفلا لبيان جزء من العلة. هذا هو الاسلوب الاول لحل مشكلة التنافس. اما الاسلوب الثاني لحل التنافي. الاسلوب الثاني انه نسلم ايضا في الاطلاق، لكن مو اطلاق الواو وانما اطلاق او. نتيجه شنو؟ قبل التنافي لكنا نقول الجمله الاولى عله منحصره في التقصير، والجملة الثانية علة منحصرة في التقصير، لكن بعد وقوفنا على التنافي نقول لرفع التنافي لا بد من القول أن أي من الأمرين يتفق فهو موجب للتقصير. فإذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. النتيجة الفقهية مختلفة اختلاف تام، لأنه على رأي احنا قلنا ثلاث كلمات، واحد من الأمارتين خفيت والأمارة الأخرى بعدها لم تخفي. على من يقول بجزء العلة يقول في الموضع الثلاث كلمات راس لا بد من أن تصلي تمام، لأنه شو بي بتصلي قصر إذا اجتمعا معا. أما على الحل الثاني يقول أي من الأمرين اتفق فيجوز لك هاي الفتوى الفقهية. شوف وش قد بناء على الحل الأول تنتهي بنا إلى نتيجة مغايرة تمام التغاير مع شنو؟ مع الحل الثاني. هاي النقطة الثانية، عنوان النقطة الثانية نحن نواجه مشكلة التنافي بين المنطوق والمفهوم. ولرفع مشكلة التنافي لنا أمامنا طريقان، إما بتنمي إطلاق الواو ونتيجته أن يكون كل شرط جزء علة وعليه المعلول يكون وليد الجزئين معا، فعند تحقق الجزئين معا يتحقق المعلول وهو التقصير. وأما بناء على الأسلوب الثاني في حل المشكلة نقول بسلم إطلاق أو ولازمية نفي إطلاق أو أن يكون كل من الجملتين مذكورين على سبيل شنو؟ العلة على سبيل البدل. فخفاء الأذان علة في التقصير، وخفاء الجدران علة في التقصير، وأي من الأمرين تحققت في الخارج يمكن تحقيق التقصير، يمكن تحقيق التقصير. هاي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وهو عنوان في النقطة الثالثة مختار المصنف، ودليل مختار المصنف في فيه اختار أمام حلين. بالتالي عندنا تعارض، لا بد من حل التعارض، أمامنا حلين، ياهو من الحلين نختارهم حتى النتيجة الفقهية تختلف بين الحل الأول والحل ثاني، فلا بد أن تبين رأيك بأن أي من الحلين هو الأصلح. الشيخ يقول أنا رأيي على الحل الثاني، رأيي على الحل الثاني لا الحل الأول، رأيي على الحل الثاني لا الحل الأول. لماذا؟ المهم هذا، لماذا أن رأيك على الحل الثاني لا الحل الأول؟ يعني بالتالي شيء يقول هو لأننا نسلم إطلاق أو، وبالتالي نقول بأن كل من الجملتين واردة في بيان علة تامة لكن لا على سبيل الانحصار، وبالتالي يقول أنه أي من الأمرين يتحقق تحقق المعلوم. ليه يقول ها؟ يقول لأن أساس خلق هذه المشكلة ليس موضوع التمام أن العلة التامة، وإنما أساس من خلق المشكلة منه كثرة الانحصار. هذا المدعى أركز لك عليه، أن الذي سبب هذه المشكلة عن المشكلة التنافي والتناقض، من الذي سبب هذه المشكلة؟ مجورات القول بالعلة التامة، لا، راز المشكلة وين؟ دعوة الانحصار، حيث أنه الجملة الأولى فيها جنبة الانحصار والجملة الثانية فيها جنبة الانحصار، صارت المحرم. فإحنا إذا نتنازل عن الانحصار بعد ماكو معركة، ماكو معركة. ليس المشكلة قائمة بين من؟ بين الجملتين على أساس العلة الثانية. شلون ليش؟ شلون؟ يقول ها، إحنا قلنا التنافي ليس بين المنطوقين للجملتين، وإنما التنافي بين ماذا وماذا؟ بين المنطوق والمنطوق. ومعنى ذلك أن الموجب للتنافي فكرة الانحصار لا فكرة العلة التامة. شلون؟ بعد وضع لي أكثر أخواني. هاي النقطة الثالثة الذي بيدي، وهو بيان مختار المصنف ودليلية ودليلية هذا الاختيار، لماذا اختار الشيخ المؤلف هذا الدليل. يقول بما أن سبب المشكلة هي فكرة الانحصار، أو بتعبير آخر سبب المشكلة هي الصراع القائم بين المنطوق والمفهوم، فلرفع المشكلة لنا أن نكتفي بماذا؟ بهدم فكرة الانحصار. وعليه إذا هدمنا فكرة الانحصار لا يكون هناك في البين مشكلة بين الجملتين. وليس منشأ الخلاف بين الجملة الأولى والجملة الثانية موضوع العلة الثانية، بمعنى أن العلة التامة في الجملة الأولى والجملة الثانية لو التزمنا بهما هل يلزم التنافي؟ لا، في لحاظ المنطوقين ما يلزم التنافي، إنما المفهوم وليده ماذا كان؟ وليد الانحصار. بما أنه المفهوم وليد الانحصار، وقلنا أن الصراع ليس قائم بين المنطوقين. لو كان الصراع قائم بين المنطوقين لكنا نعلم بأن سبب المشكلة في العلية التامة. أما لما كان الصراع ليس قائم بسبب شنو؟ ليس بين المنطوقين، وإنما بين المنطوق والمفهوم، والمولد للمفهوم هو الانحصار، فالسبب في المشكلة هي فكرة الانحصار. يعني شوفوا التفتوا، يعني إذا ما قلنا أن للكلام مفهوم، وكنا نلتزم بأن لو قلنا أن ليس للكلام مفهوم، وكنا نلتزم أن للكلامين منطوق، وكانت الجملة الأولى تفيد العلة التامة والجملة الثانية أيضا تفيد العلة التامة، كان يحصل تنافي؟ جاوبني
لا.
إذن دعوة التمام يعني أن الجملة الأولى تحمل بيرق التمام والجملة الثانية تحمل بيرق التمام، ما يصير عركة بين الموكبين. شنو وين صارت العركة؟ هذا بالعركة وين؟ هذا لو كنا نقول أنا حاملة للعلة التامة وتلك حاملة للعلة التامة ما بين التنافي. إذن وين التنافي صار؟ لما صار بنانا أنه من يكون هو منحصر في الرئاسة، هنا انحصار الرئاسة، لأنه أنا وحدي المؤثر في الساعة هو الذي أوجب شنو؟ أوجب الصراع. فلنا أن نقول في مقام تقريب الاستدلال انتهى النقطة الثالثة، بس أبينها إن بما أن نقول أنه مولانا الكريم أنه التمام يعيش في حريم المنطوق، وما دام يعيش في حريم المنطوق ولا تنافي بين المنطوقين، فعنصر التمام ليس هو سبب المشاكل والاضطرابات، إنما المشكلة الذي أوجبت الاضطراب هي الصراع القائم بين المنطوق والمفهوم، وفكرة المفهوم إنما قلنا بهذه مسألة الانحصار. فلأجل القضاء على مشكلة الصراع القائم بين الجملتين لابد أن نلاحظ موضوع أن سبب المشكلة ما هو، وحيث أن سبب المشكلة مسألة الانحصار فنتنازل عن قضية الانحصار. يعني أنا أمثل بمثال عرضي، عندنا موقف أول عند موقف ثاني، مرة تقول أن الموقف الأول هو شيء اللافتة والموقف الثاني شيء اللافتة، نقول هذا رفع اللافتة ما بينات المشكلة، المشكلة أنه من يجي لي قدام، الموقف الأول يريد يقول أنا أجي لي قدام، الموقف الثاني يريد يقول أنا أجي لي قدام، فتنشي عندنا مشكلة شنو؟ تنافي بين والعركة بين الموقف الأول. إذن الرأي لم تكن سبب لهذا الصراع، وإنما الذي هو سبب الصراع ماذا؟ أنه من يجي يتصدر من أول شيء يكون في الصدارة. فلأجل رفع المشكلة فنقول بابا خليك شو سويه، خليك شو سويه، أو أنه بعض الجملة بعض الطريق الموكب الأول خليك خدم، والبعض الثاني هذا الموكب الثاني بعض الطريق الآخر. وبعبارة أخرى لن نحصر فكرة الصدارة لأحد الموكبين، وإنما قلنا موضوع الصدارة يكون لهما معا. هذا هو عبارة عن السبيل البدلية، هذا هو عبارة عن البدلية. الشيخ المؤلف أراد بهذه الطريقة أن يتخلص من مشكلة، يعني بعبارة أخرى قال أنا حل المشكلة لابد أن أرى جذور المشكلة، وبجذور المشكلة أقدر أستطيع أن أرفع المشكلة. وبما أن جذور المشكلة كان متكون بمسألة فكرة الانحصار عن الصدارة، فللحل لابد أن أرفع دين عن الصدارة وعن الانحصار. هذا هو الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ. الأمر الرابع صدق
احنا قلنا أن المفهوم متكون بأربع أمور، واحدة من عندها نور الانحصار عدم السمامية، بس احنا قلنا السمامية ما لها علاقة
بالمفهوم. لا مو ما لها علاقة، لا ما قلنا ما له علاقة، قلنا انه صحيح ان المفهوم محتاج الى الامور الاربعة، هذا ما نرفع يد عنه، ولا بد من التمامي، وبالتالي احنا راح نخالف شيء، لكنه احنا مشكلتنا بين المنطوق والمفهوم كانت قائمة هنا من اي جهة، من جهة الانحصار او من جهة التمام. لو كان الصراع قائم بين المنطوق الاول والمنطوق الثاني لكنا نقول انه المشكلة وين قائمة؟ بالتمام. بينما الصراع القائم في الحقيقة ليس صراعا بين المنطوقين، وإنما صراعا بين المنطوق والمفهوم. ومن هنا ترون أنه الشيخ المؤلف حينما أراد أن يبين أن عناصر تحصيل المفهوم، قال ما هي عناصر تحصيل المفهوم؟ ثلاثة، ما قال أربعة، وغيب يا عنصر، عنصر التمام، واهتم في يا عنصر في الانحصار، لأنه كأنما فكرة الانحصار هي أساس المقومية للمفهوم. وإن كان التمام لا بد منه، لكن مو هي الأساس، وإنما أساس القضية موضوع ماذا؟ فكرة الانحصار.
الانحصار هو مو لازم التمام، لازم الانحصار، إذا حصل الانحصار لازم التمام.
لا، قد يكون جزء العلة، ولكن إذا افتهنا لو كان كل واحد منهما جزء العلة ولكنه كان منحصرا، أيضا الكلام يأتي بإشكال قائم. أما إذا قلنا بالتمام ولم نقل بالانحصار فالمشكلة مفروضة، فتلتفت ماذا أقول؟ هذا منبه وجداني أكرره، إذا قلنا بالتمام ولم نقل بالانحصار المشكلة ترتفع، أما إذا قلنا بعدم التمام وقلنا ما زلنا نقول بالانحصار المشكلة ما زالت قائمة، المشكلة ما زالت قائمة. أما الأمر الأخير، الأمر الأخير نتائج هذا البحث على المختار، ما هي النتائج المترتبة على هذا البحث على المختار؟ النقطة الأخيرة يا أخوان، الشيخ يقول خب احنا انتهينا الى فكرة البدلية ولازمية البدلية، اذا تحقق واحد من الحسن، اذا تحقق واحد من الحسن يعني شنو واحد؟ اما خفاء الاذان او خفاء الجدران، والثاني ما تحقق، نقصر او لا نقصر على البدلية؟ نعم نقصر. هذا اولا، اذا تحقق معا لكنه كان مو على سبيل الاقتران وانما على سبيل التعاقب، يعني او الاول حضر ورا خمس دقائق الثاني حضر، هنا المؤثر في القصر ياهو من عدن الاول للثاني، هاي موافقة. فاذا حصل واحد هو المؤثر بلا اشكال، اذا حصل اثنين لكنه على سبيل التعاقب فالمؤثر يكون ياهو، فنقول انه احنا ليش قصرنا؟ ما تقول للثاني، تقول وانما تقول للأول. هاي الفرضية، الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا حصل معا لكن على سبيل الاقتران، هنا المن توحيد السبب في التقصير ما هو؟ هل الأول أم الثاني أم ثلاث؟ هنا ماذا تقول؟ يقول الشيخ هنا إنه لا بد من القول بفكرة الجامعية، طبعا إن كان في البين جامع، إن كان في البين جامع. هاي الصورة الثالثة. إذا تصور مرة أنه أحد السببين يتحقق دون الآخر، فالمعلول رهنه سببه، المن يسند المعلول إلى الذي حصل، باقي ما حصل. مرة السببان معا يحصلان لكن على سبيل التعاقب، أن المعلول حاصل من سببين حاصلان بسبب شنو؟ التقارن. هنا المعلول إلى أي من الأمرين يسند؟ يقول إلى الجامع بينهما، إلى الجامع بينهما، إلى الجامع بينهما. طبعا هو أساسا فحص ما تعرف له سكت عنه، وهو أنه إذا كان عندنا سببان يلزم أنه وحصل معان يلزم أن يكون اجتماع العلتين على معلول واحد، وهاي في الطرقاعة كبيرة كأننا كيف يمكن أن يكون سببان يؤثران على معلول واحد؟ هذه القضية الفلسفية قاعدة الواحد، لأن أحد فروع قاعدة الواحد استحالة تعدد السبب على المعلول الواحد، على المعلول الواحد الشخص الجزئي، على المعلول الواحد الشخص الجزئي. فهل يسند المعلول الواحد الشخص الجزئي إلى السبب الأول أن يكون للسبب الثاني؟ لأجل هذه الشبهة بعضهم قال أن عملية الاقتران أنا أصلا ما أرتضيها لأجل مشكلة اجتماع العلتان على معلول واحد جزئي شكوي، يقول ما أرتضي صورة الاقتران، ولذا في صورة الاقتران يتوقف.
ما أنت نقول هذا علة اعتبارية مو علة حقيقية بحيث أنه يلزم هذا التناقض؟
أولا أنه العلل المذكورة هنا علل حقيقية لا علل اعتبارية، دعوة أنها علل اعتبارية فلا أساس لها، لأننا نعتقد أنه الشريعة وإن كانت هي أمر اعتباري لكن خلفية الشريعة أمور حقيقية، خلفية الشريعة أمور حقيقية وليست بالأمور الاعتبارية.
خب الثمر الفقهي شيء مثال
يا
المهم هو يقصد هذا السبب وهذا
لا إسناد العمل يختلف باختلاف. مثلا إذا اقتربنا عندنا سببان للتسكية، سببان للتسكية أو سببان للوليمة مثلا، أنه بالتالي إذا جاء زي فالوليمة قائمة، إذا جاء عام فالوليمة قائمة، مرة يجي زيد فقط وقلنا على هم تنافي نفس الحكي وانتهينا على البدلية، إذا جاء زيد فقط دون عام فنقول هاي الوليمة لأجل زيد، إذا جاء معا على جاء مع سوية يعني اثنين الاثنين جاء لكن على نحو التعاقب فالوليمة تسند إلى من وإذا جاء معا فهل الوليمة تحسب للأول أم تحسب للثاني؟ طبعا النتائج مثلا الفقهية هنا اجي فالذي يجمل بالوليمة منه الاول لو الثاني على الخلاف. مثلا في الفقه هو الى اثاره هو مرده الى هذا، مرده الى هذا يعني بعد القول بان التنافي حاصل بين المنطوق والمفهوم، فحيث أن المنطوقي أظهر من المفهومي فنستلزم بمنطوقية كل من الجملتين. يعني أنا بعد ما أرد أتصفي شوفوا يعني هذا البيان الذي بيان الشيخ لأنه عبارة عن قيد التصفيق بينه، بس أشير إلى هذا حتى بعد يبقى لا يبقى مجاح. إحنا عندنا جملتين، جملتين عندنا، شوفوا التبت شوية أرجوك التبت لي هذا من بينه أنا أبدأ بينه شكل حتى يفهم. عندنا جملتين كل جملة بيها منطوق ومفهوم، هذه الجملة المنطوقية ويا هذه الجملة مفهوم هاي الجملة اكو تنافي لو ما اكو تنافي يا هل نقدم المنطوق او المفهوم؟ يقول المنطوق نقدم. ليش المنطوق نقدم؟ لانه اقوى دلالة من المنطوق، اقوى ظهورة، اقوى دلالة يعني اقوى ظهورة. هنا انتصرنا الى ماذا؟ الى منطوق هاي الجملة ورفعنا اليد عن مفهوم هاي الجملة. تعال التجي منطوق الجملة الثانية ومفهوم الجملة الاولى، نقول يا الأقوى هم تعارض أصول، يا الأقوى نقول المنطوق أقوى من المفهوم وبالتالي أظهرية هذا على ذاته فنقول بتقديم هذا المنطوق. فما رده إلى ماذا؟ انتصرنا إلى المنطوقين معا، انتصرنا إلى المنطوقين معا يعني رفضنا المفهومين معا، ومعنى ذلك إلغاء الأجمع هو مراد هذا. طبعا هاي كلها في الصورة الأولى، بعد ذلك نتعرض في تعارض تداخل الأسباب قانون تداخل الأسباب، وبعد ذلك ندخل في بحث تداخل المسببات. دون صور المسألة ثلاثة، تارة الجزاء لا يقبل التكرار وأخرى الجزاء يمكن التكرار في صورة ما لو كان الجزاء يقبل التكرار، تارة بفكرة تداخل الأسباب وأخرى بفكرة تداخل المسببات. حيث أنه مذكور بالصراحة، مذكور بالصراحة وذاك مذكور لا بالصراحة ما وراء العبارة، ومن الواضح إذا واحد أنه قام تنافي بين ما هو مذكور بالصراحة وبين ما هو مذكور ما وراء العبارة أنه إلى أي شيء ينتظر هو في مقام الاتجاه. يقول أنا هذا خطر وعدي أنت ذاك مستفز من ما وراء العبارة قضية وجدانية ترى مو قضية عبودية قضية وجدانية شو بس إحنا في وجداننا نرجع إلى هذا لا ظهرية للدنيا. إذا واحد حج في حكاية في مجلسه ما حسب الصراحة أنت صيدت من كلام هالشيء وفي مجلس ثاني حجب الصراحة قال بابا أنا أحب فلان أحب الفلان أحبه في مجلس آخر أنت استفدت بالمفهوم أنه لا يحب فلان وجيت فيه تحاكم تقول له ليه قلت لك حبه له قلت له بابا أنا بيت والله أحبه والمنطوق مقدم على قولي أحبه ورد بالصراحة قولي لا أحبه ورد بالمفهوم يعني ليس بالمستوى الصراحة. ومن الواضح أن إنسان يحاكم بماذا في ماذا لو تحقق التعارض يقدم ماذا الصراحة على ذلك. طبعا هذا في زمان الكتب وفي الرقوب أما في واقعنا الخارجي القضية على العكس من ذلك تماما ولله الحمد المحاكمات كلها تكون بما وراء العبارة والنصوص تحمل على التقية. أقول بابا أنا صرحت بذلك يقول لا أنت هذا تقية تنزعك وإلا مقصودك ذاك الذي في قلبك يا بسلون يقول أنا علام الغيوب أعلم ما في قلبك وما وراء العبارة وحاكمك بما وراء العبارة وما في قلبك ولا يا أبو والله أنا احتيت وفرحت وأكدت وكذا يقول لك لا أنت هذا تقية. شارعنا الخارجي الحمد لله على هذه النظرية دون الحق
وإذا كان الجور أغلقنا
خب إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ومن لواحق مبحث مفهوم الشرط. ليش قال من لواحق؟ يعني هذا البحث يأتي على ما لو قلنا أن للجملة الشرطية لها مفهوم وأما من نسبة لمن لا يقول أن للجملة الشرطية له مفهوم بعد هذا البحث مرتاح في حل وراحة من هذا البحث. ومن لواحق مبحث المفهوم مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا وهذا يقع على نحوين. الصورة الأولى أن يكون الجزاء شبيه غير قابل للتكرار كما لو علمنا أنه ما يجب علينا الصلاتين واحدة عن قصر واحدة تمام يوقف على التكلم أقدر أحلف والله بالله تالله إما عليه قصر فقط أو تمام عليه فقط وأما عليه قصر تمام هذا نحو التقصير في السفر فيما ورد إذا خفي الألان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر هذا أول. الصورة الثانية أن يكون الجزاء شبيه مو أنه فعلا يتكرر هذا يعني يمكن التكرر قابلا قابلا للتكرار كما في نحو إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميتا فاغتسل. أما النحو الأول الصورة الأولى قلنا الصورة الأولى كم نقطة فيها؟ أربعة لا تنسى أول نقطة أن التعارض يحصل بين المنطوق والمفهوم. أما النحو الأول فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط ولكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل من الجملتين مع منطوق آخر كما هو واضح فلا بد انتهى نقطة الأولى انتهى نقطة ثانية شنو الحلول المتصورة في حل مشكلة التعارض كم حل من حلها فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجهين. الوجه الأول لأن رفع اليد عن إطلاق الواو وبالتالي ننتهي إلى أن كل واحد منهما جزء أن نقيد كل من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق يا إطلاق إطلاق الذي يقابله التقييد بالعطف بالواوي فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين أي وكل منهما يكون جزء السبب والجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين بأن يكون مؤداها هكذا إذا خفي الأذان والجدران معا فقط. هذا الحل الأول. يقول حينئذ أسأل السؤال هاي الجملة بناء على الحل الأول فكل واحد منهما شنو جزء العلة حينئذ هل يكون بمثل هذا الكلام مفهوم أم لا؟ يقول بعد أن ينضم كل واحد لا مو أنه قبل الانضمام بعد ما ينضم يعني شو يصير فنجعت إلى خفي الأذان
والجدران
خفية الجدران فقط هاي الجملة لها مفهوم أم لا؟ شنو رأيكم؟ أكتونا مأجورين
لها مأجورين
لها أو لا يقول الشيخ يقول ندوخنا أرجوك. وربما يكون لمثل ويا ريح نفسك فيها وربما يكون يقول لدخلنا في معركة جديدة لكن ما في أمورنا أولا. وربما يكون لهاتين الجملتين معا ربما حينئذ لها مفهوم واحد وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا أو أحدهما كما لو كان جملة واحدة. أقول منشي الخلاف شنو هذا البحث أعني المقومات الأربعة والذي يكون للجملة الشرطية إذا كانت الجملة واردة في مورد واحد يعني جملة شرطية واحدة حينئذ. أما أن جملتين جملة تركيبية تلفيقية أنت تصنعها مو شارع يصنعها مو معلوم أن يكون لها مفهوم لأن الجملة الشرطية قائمة على أساس قصد المتكلم مو قائمة على أساس صناعتك أنت الخاصة. لأن مفاد الجملة الشرطية أن المتكلم شي اللي بيصرع يقول بابا أنا أريد أفرح بين المقدم والتالي يوجد ثلاثة بين المقدم والتالي يوجد شنو علية بين المقدم والتالي أن يكون هناك علة تامة بين المقدم والتالي أن يكون هناك انحراف. أما أنت تجي تلفق لي بين جملتين وتطلع لي في الجملة تركيبية وتحملني أن هذه الجملة أن لها مفهوم هذا من فعل مفاده
كما لو كان جملة واحدة فيفرضها كأنما جملة واحدة
يقول كما فهي مو ليتر فيقول أن الجملة الذي لها مفهوم هي الجملة الواحدة حقيقة أما كما لو كانت جملة واحدة أن هذه أيضا لها مفهوم يقول هذا بحث كلام الجملة الواحدة فقط هي لها مفهوم بلا أشكال. أما كما لو كانت جملة واحدة هاي أيضا أن لها مفهوم هاي من يدري هاي نسميها الجملة المصنوعة. زين الوجه الثاني أن نقيدهما الجملتين من ناحية ظهورهما في الانحصار يعني نتلم الانحصار ذلك الظهور الناتئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية أو الجامع. طبعا إما على سبيل البدلية أو إذا مو بدلية الجامع الجامع يشير إلى يا فرع لصورة الاقتران ممكننا بالاقتران يصير أنه جامعية ويصير حينئذ كل فرد من هذين الفردين مصداق لذلك الجامع. طبعا قد تقول الجامع ما هو بعض الأحيان ما في جامع خفاء الجدران وخفاء الأذان يلا تجي للجامع أحدهما لو خفي أحدهما بعد مين أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما يعني كل من الخفاء الجدران وخفاء الأذان مصداقا للجامعي وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان ذلك الجامع جامعا أرضيا كأحدهما. ليش؟ أكو تنافي فأوجب رفع اليد عن المفهوم ولذلك هذه الجملة ما لها مفهوم. هذه الجملة ما لها مفهوم. بالعكس متمم لما قلنا سابقا. إذ ما سابقا قلنا أن متى يكون الجملة مفهوم؟ إذا اجتمعت أربعة. هنا شفنا أكو اضطراب بين الجملة الأولى ثالثا نقول لا مفهوم لها ولذلك نضع لا هذا خليه على بعد هذا لن نخلط بين الصورة الثانية والصورة الأولى. الآن كلامنا وين في الصورة ما لو كان الجزاء نعلم قطعا والله بالله تالله لا يقبل التكرار. أما ذيك المثال كان شنو إن كان قابل للتكرار في مسألة عليه غسل واحد مولانا أم عليه غسلين هذاك بعد هيجي بس الآن مو محل كلامنا لنخلط بين الصورة الثانية. وإذ يدور الأمر هاي النقطة الثالثة شنو النقطة الثالثة نسيناها أنه مختار في المسألة. وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف أيهما أولى هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار قولان في المسألة والأوجه على الظاهري هو التصرف الثاني لأن منشأ التنافي والتعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم يعني أن الانحصار هو سبب ولادة المفهوم فيتعارض ها جاب هاي العبارة عن كل جملة لها منطوق ومفهوم فالصراع بين الجملة الأولى والثانية بين المنطوق والمفهوم وحيث أن هذا صريح وذاك مو صريح يعني أخلق ظهورا وهناك صريح وألف بعد فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى لأن 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 ظهور المنطوق أقوى من ظهور المفهوم الثاني لأن ظهور المنطوق في كل جملتين يعني الجملة الأولى أقوى من ظهور مفهوم في الجملة الثانية، وهكذا ظهور المنطوق في هذه الجملة أقوى من تلك. أما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال يقول فلا تنافي إذنه، فلا معارضة له حتى ترفع نرفع اليد عنه. وإذا ترجح القول الثاني وهو التصرف، إجي إلى النتائج، هاي النقطة الرابعة والأخيرة، قلنا نتائج ها. وإذا ترجح القول الثاني أعني وهو التصرف في ظهور الشرطين في الانحصار، يكون كل من الشرطين شي بيه مستقلا في التأثير. إجي صور المسألة ثلاثة، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت التصرف، فالحكم يسند علما، فيقولون هاي الوليمة لأجل زين سهل. وإذا حصل معا هم زيد إجي هم عمر إجي، فإن كان حصولهما بالتعاقب، يعني أول شيء زيد اليوم وصل إلى النجف وعمر بعد ثلاثة أيام وصل، فالوليمة علما تحسب لزيد، كان التأثير للسابق وهو زيد. وإن تقارنا يعني زيد وعمر دخل معا سوية إلى النجف، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا، ويكونان يعني السببان شنو؟ سبب واحد أي جامع لامتناع تكرار الجزاء حسب المرضي. والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك.
هذا ما شاء الله.